بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله ولشيخنا ومشايخه والديه والحاضرين. ويروى عن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمزن بعينيك غيره، ولا تقول قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن أحدا عنده، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل. حسن الله إليك. ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو عليك كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقالة التي ذكر المؤلف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي مروية بسند ضعيف، ولكنها حسنة الألفاظ والمعاني، حسنة الألفاظ والمعاني، فما جاء فيها من النصائح والتوجيهات يعمل بها، بغض النظر عن كونها وردت بسند ضعيف. وهو يقول: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. هذا في آداب الدخول على العالم، أن الإنسان إذا دخل يسلم على الجميع سلاما عاما، يقول مثلا السلام عليكم، لكن يخص الشيخ بزيادة، لأن الشيخ له مزية على غيره، فيخصه بتحية زائدة، كأن يقول مثلا صبحك الله بالخير، أو مساك الله بالخير، أو صباح الخير، أو نحو هذا من الألفاظ. فمثل هذا استحسنه العلماء، أن الداخل يسلم سلاما عاما ويخص الشيخ أو المدرس بتحية خاصة. وقد يكون هذا في مجالس خاصة كدرس عند الشيخ مثلا في بيته أو في غرفة، أما الدخول في المساجد إذا دخل إنسان مثلا إلى المسجد والشيخ في المسجد أو الطلاب في المسجد فهذا غير وارد، ولا سيما إذا كان الشيخ مشتغل بدرسه. لكن هذا محمول على ما إذا كان الشيخ في مكان خاص، فإنه يسلم على الحاضرين تسليما عاما ويخص الشيخ بتحية. قال: وأن تجلس أمامه، لأن هذا أقرب إلى الاستفادة، فلا يجلس خلف الشيخ أو يجلس مثلا عن يمينه أو عن شماله، يكون جلوسه أمامه، لأن هذا أبلغ في الاستفادة وأكثر إلى الانتباه. ولا تشير عنده بيدك، لأن هذا يعتبر عندهم من سوء الأدب، رفع اليد أو الإشارة أو كذا، فهذا يعتبر من سوء الأدب. ولا تغمزن بعينك غيره، الظاهر أن هذا خطأ، وأن الصواب ولا تعمدن بالدال. وقد جاء في التذكرة لابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم، ولا تعمد بالدال أيضا. أما ولا تغمز هذه ما لها أي معنى هنا، ومعنى قوله ولا تعمدن بعينك غيره، الفعل مضارع عمد من باب ضرب، يقال عمد يعمد إذا قصد، يعني لا تقصد بنظرك غير المعلم، لا تقصد بنظرك غير المعلم، يعني يكون نظرك موجها إلى معلمك، فلا تنظر لا يمينا ولا شمالا، لأن الفكر يا إخوان تابع للنظر، إذا انحرف النظر انحرف معه الفكر، لكن إذا كان النظر مسلطا على جهة معينة فإن الفكر يبقى محددا. ولهذا قال: ولا تعمدن بعينك غيره، يعني لا تقصد بنظرك شيئا آخر غير المدرس، بل اجعل نظرك موجها إلى معلمك. ظاهر يا إخوان؟ وعلى هذا فقول ولا تغمزن هذا خطأ قطعا. ولا تقولوا قال فلان خلاف قوله، يعني لا تسمي عند شيخك أحدا من العلماء، فلا تقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، تقصد أنه قال خلاف قولك، كأن يقول مثلا الشيخ في مسألة من المسائل يجوز الحكم في كذا، فتقول له أنت أن الشيخ الفلاني نعم يقول ما يجوز، يقول ما يجوز، هذا ليس من الأدب، أقول هذا ليس من الأدب، ثم هو ضرب لأقوال العلماء بعضهم ببعض، ضرب لأقوال العلماء بعضهم ببعض. إذن نقول هذا لا ينبغي لأمرين: الأمر الأول أنه وهن في الأدب أو أنه خلاف الأدب، والأمر الثاني أن فيه ضربا لأقوال العلماء بعضهم ببعض. فإن كنت لابد فاعلا فليكن سؤالك بلفظ عام، كأن تقول ما يقول شيخنا في من يقول كذا وكذا، بما يقول كذا وكذا. ولا تغتابن عنده أحدا، لأن مجلس الغيبة مجلس لغو، ومجلس الشيخ ومجلس العلم مجلس عبادة، نعم، فلا يليق أن مجلس العبادة ينقلب إلى مجلس لغو. إذن الغيبة في مجلس الشيخ أو أمام الشيخ أو أنك تخاطب الشيخ بما فيه غيبة لا شك أن هذا من خلاف الأدب. ولا تسار في مجلسه، لأن المسارة خلاف الأدب، فلا تكلم مثلا إنسان بجانبك نعم تسر إليه، يعني تخاطبه خفية وسرا، هذا لا ينبغي. ولا تأخذ بثوبه، أو ولا تأخذ يعني يصلح الجزم ويصلح الرفع على أساس لا، قد تكون نافية وقد تكون نعم ناهية، وأنتم تعرفون إلا النافية لا تؤثر على الأفعال، لا النافية ما تؤثر إلا في الأسماء، أو بمعنى أدق لا النافية تعمل في الأسماء ولا تعمل في الأفعال، واضح إخوان؟ أما لا الناهية فهذه تعمل في الأفعال الجزم، ولا نقول في الأسماء، لأن أصل لا الناهية ما تدخل على الأسماء، لا تدخل، فيصح أن تقرأ أن تقرأها ولا تأخذ على أن نافية ما تعمل، ويصح أن تقول ولا تأخذ على أن ناهية افتزم المضارع. ولا تأخذ بثوبه، يعني إذا أن الشيخ مضى مثلا ما تجي وتله ثوبك مثلا تريد أن تسأله أو نحو هذا، هذا يعتبر من خلاف أو خلاف الأدب. ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تلح عليه إذا كسل، هذا سيأتي الكلام عليه بعد قليل، إن الشيخ لا يسأل في وقت كسله وضعفه عن التدريس، إنما يسأل في وقت نشاطه ورغبته ومحبته للسؤال. ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو عليك كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، يعني ما تمل من حضور الدروس العلمية أو مصاحبة المشايخ وطلبة العلم، لأن هؤلاء مثل النخلة، والإنسان إذا جلس تحت النخلة ما يدري متى يسقط عليه تمرة من هذه النخلة فيأكلها، فيستمر الطالب على حضور الدروس العلمية والندوات والمحاضرات فإنه لا يعدم فائدة. نعم.
أحسن الله إليك. ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه.
ولا هذا أيضا من الآداب أن الطالب ينظر إلى رضا معلمه، وإن كان ما قاله المعلم مخالفا لرأيه، لأنك إذا أبغضت المعلم لكونه خالف رأيك أو خالف ما تعتقد إذا كان الاعتقاد صحيحا، فإن هذا يؤدي إلى حرمانك من الاستفادة منه، لأن القاعدة أنك إذا رضيت عن معلمك استفدت، وإذا لم ترضى عن معلمك فإنك لا تستفيد. هذه قاعدة يا إخوان مضطردة دائما وأبدا، أن الاستفادة من المعلم مربوطة بالرضا عن المعلم، وأما عدم الاستفادة أو عدم الرضا عن المعلم فهذا يؤدي إلى حرمان الطالب من الاستفادة. نعم،
أحسن الله إليك. ولا يفشي له سرا،
لأن هذا من سوء الأدب، لأنك إذا كنت أنت لا تفشي سرا لبقية إخوانك في المجتمع، لأن إفشاء السر ليس من الأدب، إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنشر وتكثير الوشاة قمين، خلاص السر إذا طلع من بينك وبين الشخص اللي بينك وبينه سر، خلاص الآن اعتبر السر هذا انتشر، اعتبره انتشر. فإذا كنت لا تفشي سر أحد من إخوانك فلألا تفشي سر معلمك، هذا من باب أولى، لأن هذا من خلاف الأدب. فإذا أفشى لك المعلم بسر خاص أو أخبرك بخبر خاص، ما تروح تجي لواحد من أصدقائك والمقربين إليك تقول أنا بعلمك بعلم بس لا يدري أحد، ها المسألة كذا وكذا، كلمة لا يدري أحد خلاص هذه شطب عليها، خلاص ما دام أن السر جاوزك وجاوز معلمك فإنه نعم سينتشر، فإنه سينتشر. الشاعر يقول: والسر عندي في بيت له غلق، والسر عندي في بيت له غلق، ضاعت مفاتيحه والباب مختوم. خلاص ضاعت المفاتيح والباب مغلق، ما حد يقدر يدخل، وهذا هو الغاية في حفظ السر. نعم،
أحسن الله إليك. أن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق المجلس.
هذا هو الواجب، الواجب الذي دلت عليه نصوص الشريعة هو إنكار الغيبة، هو إنكار الغيبة. والدليل على هذا أن كعب بن مالك رضي الله عنه كما تعلمون لما تخلف عن غزوة تبوك سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى تبوك، قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال بعض الحاضرين: حبسه برداه ونظره في عطفيه، يعني مهتم بنفسه، ما حضر الغزو، لأن تبوك مثل ما ذكر الله جل وعلا في القرآن أقول ساعة العسرة، ويسمى عند العلماء جيش العسرة، لأنه كانت المسافة بعيدة وزمن صيف وشدة حر. فلهذا قال بعض الحاضرين لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن كعب مالك قال: حبسه برداه ونظره في عطفيه، هذا كناية عن الإنسان يهتم بنفسه. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله ما علمنا عليه إلا خيرا. ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري عن شرح هذا الحديث قال: إن هذا فيه دليل على وجوب رد الغيبة، وأنه إذا اغتيب إنسان عندك ما تسكت، تقول: اسكت يا أخي، هذا لا يجوز لك، لا نعلم في فلان هذا إلا خيرا. فإن عجز عن رد الغيبة ماذا يعمل؟ فإنه يقوم، يقوم، لأن هذا يعتبر من مجالس اللغو، والله جل وعلا يقول عن عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. فيقوم الإنسان يعتزل المجلس. فإذا كان هذا في سائر المجالس ها فما بالك بمجلس الشيخ، فما بالك بمجلس الشيخ. نعم،
أحسن الله إليك. وألا يدخل عليه بغير إذن.
هنا سيبدأ المؤلف ويطول الكلام نوعا ما في موضوع مهم وهو آداب دخول مجلس العلم، آداب دخول مجلس العلم، لأن مجالس العلم لها آداب من جهة الداخل ومن جهة المدرس ومن جهة زملائك اللي جالسين في الدرس، فهناك آداب لا بد من مراعاتها. يقول: وألا يدخل عليه بغير إذن. الظاهر يا إخوان هنا أن المقصود إذا كان الدرس في مكان خاص، كأن يكون الدرس مثلا في بيت أو يكون في غرفة، فإنه لا يدخل حتى يستأذن. أما مثل الدروس العامة اللي تعقد في المساجد فإن هذا لا يحتاج إلى استئذان، أليس ذلك كذلك؟ ها؟ بلى، يعني دخول الدرس إذا كان في المسجد ما يحتاج إلى استئذان من الشيخ، لكن إذا كان مثلا الدرس في بيت الشيخ يستأذن من باب الأدب، أو كان مثلا في غرفة خاصة يعني تجمع عددا قليل من الطلبة اصطفاهم الشيخ، فإنه يستأذن إذا أريد الدخول عليهم. هذا معنى قوله وألا يدخل عليه بغير إذن، هذا محمول على غير المساجد والدروس العامة. نعم،
أحسن الله إليك. وإذا كان معه غيره، وإذا كان معه غيره قدم الأفضل والأسن.
يعني إذا كان مع الداخل شخص آخر أفضل منه أو أكبر منه سنا فإن هذا يقدم، لأن نصوص الشريعة وعمومات الشريعة دلت على تقديم ذوي الأقدار، ودلت على تقدير نعم كبار السن. نعم،
أحسن الله إليك. وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل.
قول كامل الهيبة ما أظن هذا إلا خطأ. كيف يدخل الطالب كامل الهيبة؟ ها؟ ولهذا الصواب كما في المجموع وكما عند ابن جماعة في التذكرة وأن يدخل كامل الهيئة. إيش رأيكم؟ هذا ما هو أحسن؟ ها؟ أي يعني يدخل الطالب على هيئة كاملة، نعم، في مظهره وفي رائحته، ولهذا فسر المؤلف هذا. أما كون الطالب يدخل كامل الهيبة يعني أنه يخيف المدرس ولا لا؟ هذا معنى كامل الهيبة، يعني يصير له هيبة الطالب. لا، الهيبة لمن؟ الهيبة للمدرس أو للشيخ، ليست الطالب. فلعلكم تقتنعون إن شاء الله أن الصواب كامل الهيئة.
أحسن الله إليك. فارغ القلب من الشواغل.
فارغ القلب من الشواغل لأجل أن يستفيد من درس شيخه. أما لو كان مهموما عنده مريض خلفه بالبيت مثلا، أو عنده مشكلة حصلت له بالبيت وقال أنا أبروح أحضر الدرس وأجي أودي والدي أو والدتي أو ابني للمستشفى وقلبه معلق بالمريض، هذا ما يصلح يجي للدرس. ليش؟ لأنه ليس فارغ القلب، والقلب الآن يريد أن يودعه العلم، والشيء المملو ما يقبل غيره. لو كان عندك مثلا كوب مليان ماء ما يمكن تصب عليه زيادة ماء، حتى تشرب جزء منه وبعدين تصب بالكوب عوضا عما شربت، واضح؟ ولهذا قال العلماء إن من حكمة إن الإنسان ينسى لأجل أن يستوعب، فهو ينسى أشياء ويأخذ أشياء. ولا لو إن الإنسان ما ينسى وكل شيء بذهنه خطر عليه إنه يجن، إنه يصير مجنون، فهمتوا؟ ولهذا قال العلماء من الحكمة والله أعلم من كون الإنسان ينسى، حتى أنه إذا نسي أشياء إيش أتى بأشياء، إذا نسي أشياء أتى بأشياء. فهكذا فارغ القلب هو الذي يصلح للعلم، أما مشغول القلب هذا ما يصلح للعلم. نعم،
أحسن الله إليك. متطهرا متنظفا بسواك وقص ظفر وإزالة ريح كريه.
نعم، يعني لأن هذا مطلوب، لأنه إذا كان الدخول على المعظمين إذا كان الدخول عليهم يندب فيه أن يكون الداخل حسن الهيئة، ليس له رائحة، ثيابه جميلة ومظهره حسن، فلا أن تتوفر هذه الأمور في مجالس العلم وأمام الشيوخ والمعلمين نقول هذا من بابي أو لا، لأنه لا يغيب يا إخوان عن بالكم كما كررنا أكثر من مرة أن مجلس العلم مجلس عبادة، أن مجلس العلم مجلس عبادة، والإنسان لا يذهب إلى أماكن العبادات إلا وهو على درجة عالية من التطهر والنظافة وحسن المظهر والهندام كما يقولون. نعم.
أحسن الله إليك. ويسلم على الحاضرين بصوت يسمعهم، ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف.
نعم، يعني أنه إذا دخل مجلس العلم، سواء كان المجلس بغرفة كما قلت قبل قليل، أو كان المجلس في المساجد، مساجد مثلا، فالمؤلف يقول ويسلم على الحاضرين بصوت يسمعهم، يسمعهم كلهم؟ قال لك نعم يسمعهم كلهم. وهذا في الحقيقة فيه نظر، هذا فيه نظر، والصواب أن الداخل على مجلس العلم يؤدي السنة على وجه لا تشويش فيه، يؤدي السنة على وجه لا تشويش فيه. كيف يؤدي السنة على وجه لا تشويش فيه؟ يعني يسلم على أدنى الحاضرين، يعني مجرد ما يدخل الصفوف اللي تكون متأخر وقريب من الباب يسلم عليهم تسليما لطيفا، فيكون الآن عمل بالحسنيين، إنه أدى السنة ولم يسلم على ولم يشوش على الحاضرين. أما قول المؤلف إنه يسلم على الحاضرين بصوت يسمعهم فهذا ليس من الأدب. رأيتم لو أن إنسانا دخل مع هذا الباب ورفع صوته بالتسليم، لأن المسجد كبير، ورفع صوته بالتسليم، شكون هذا؟ يكون هذا من سوء الأدب، ويمكن كل الطلاب يلتفتون يقولوا وش الصوت هذا، منين جاء الصوت ذا، وش اللي سلم بالسلام هذا؟ واضح؟ إذن السنة أنه يسلم على الحاضرين، لكن لا يلزم أن يكون السلام بصوت إيش يسمع الجميع. فإذا أسمع أدناهم كفى، إذا أسمع أدناهم فإنه يكفي. نعم. وأما ما ذكره فقهاء الحنابلة وفقهاء الحنفية من أن الداخل في مجلس العلم لا يسلم، يا إخوان في موضوع السلام استثنى العلماء مستثنيات ما يسلم فيها، ذكرها فقهاء الحنفية وفقهاء الحنابلة، ومن هؤلاء البهوتي في كشاف القناع، ذكروا من المواضع مجالس العلم أنه لا يسلم فيها، قالوا خشية التشويش عليهم، خشية التشويش عليهم. وهذا في الحقيقة خلاف الصواب، هذا خلاف الصواب، لأن عمومات إفشاء السلام يعمل بها على عمومها إلا إذا ورد أدلة تخصص، ولا عندنا دليل يستثني مجالس إيش العلم. إذن تبقى مجالس العلم داخلة في العموم، داخلة في العموم. وكما قلنا قبل قليل يمكن الإنسان يؤدي السنة بسلام لا يشوش على الحاضرين. ويخص الشيخ بزيادة إكرام، لأن الشيخ له منزلة زائدة وله مكانة، وهو يغذي بعلمه ويهذب بأخلاقه، فينبغي أنه يكون له مزية على الطلاب، فإذا سلم على الحاضرين سلاما عاما خص الشيخ بمزيد تحية، مثل ما تقدم قبل قليل كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ذكر المؤلف أنه يسلم عند الانصراف، وهذا دلت عليه السنة كما في الحديث أن الإنسان إذا انصرف فإنه يسلم، فليست الآخرة بأحق، ها، أو فليست الأولى بأحق من الآخرة، المراد بالأولى الدخول والآخرة الانصراف، فالإنسان يسلم إذا دخل ويسلم إذا انصرف، لكن إذا انصرف يحاول أنه يطبق السنة لا كما يفعل كثير من الناس. بعض الناس إذا أراد الانصراف قال بمن الله، صحيح بمن الله جيد، لكن الأولى السلام، أن تقول مثلا السلام عليكم، لأن السلام عليكم ما تؤدي معنى بأمان الله، تؤدي، لأن أصل السلام دعاء بالسلامة، وبأمان الله دعاء بالسلامة. إذا لا نعدل يا إخوان إلى الألفاظ غير الشرعية، إنما نحرص على الألفاظ الشرعية فنذكر لفظ السلام دخولا وخروجا.
نعم. أحسن الله إليك. ولا يتخطى رقاب الناس ويجلس حيث انتهى به المجلس.
هذه من الآداب، هذه من الآداب، لأن قلت لكم أن المؤلف سيطيل الكلام على آداب الدخول لأنها مهمة، وكثير من طلاب العلم، أو إن شاء الله ما هو كثير، لكن من طلاب العلم من يسيء في مجلس التدريس أو في مجلس التعليم. فأولا فمن الآداب ولا يتخطى رقاب الناس، يعني ما يكون الإنسان عنده أنانية يتخطى رقاب الناس لأجل أن يكون قريبا من المدرس، يكون المسجد مليئا بالطلاب ويرفع قدمه على رقاب الناس وعلى أكتافهم بغية الحضور أو القرب من المدرس. وإذا كان قد نهي عن تخطي رقاب الناس في صلاة الجمعة التي هي عبادة من أعظم العبادات، فإذا العلم مجلسه مجلس عبادة، إذا لا يتخطى رقاب الناس لأمرين. الأمر الأول أن التخطي فيه استهانة بالناس وفيه رفع للقدم، كل واحد يريد أن يتخطاه يرفع رجله فوق رأسه أو فوق كتفه. الأمر الثاني أن التخطي يشعر بالعجب والتكبر، يشعر يعني يدل على أن الإنسان معجب بنفسه، وكأنه يقول كل هؤلاء أتركهم خلف ظهري. وإنما كما قال المؤلف يجلس حيث انتهى به المجلس. هذا هو الأدب، أقول هذا هو الأدب، وهو الذي دلت عليه السنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم، أن الواحد منهم قال إذا جئنا إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. تكون المسألة بالترتيب، كل من جاء متأخرا يكون خلف المتقدمين. نعم.
أحسن الله إليك. ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يأذن المعلم، إلا أن يأذن المعلم أو الحاضرون بالتقدم والتخطي، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك.
نعم، فلا بأس، يعني المؤلف حذف كلمة فلا بأس، يعني فلا بأس إذا كان هناك غرض للتقدم أو التخطي فلا مانع، كأن يكون الداخل له منزلة كبيرة في العلم، كأن مثلا يكون حد المشايخ حاضر يريد يحضر الدرس، فمثل هذا لا بأس أنه يتقدم، لأن مكانته وعلمه تخول له أن يتقدم على غيره. قال المؤلف إلا أن يأذن المعلم، أو يأذن المعلم مثل، كأن يقول مثلا للشخص تقدم يا فلان، أو يأذن الحاضرون يشوفونه جاء فيجون يفتحون له الطريق يقولون تقدم عفى الله عنك أو شيء من هذا القبيل. فمثل هذه الصور تستثنى، وهي ما إذا إيش أذن المعلم أو أذن الحاضرون أو كان الداخل له حظوة وقيمة، كان يكون أحد طلبة العلم الكبار أو أحد المشايخ، فلا بأس بالتقدم والتخطي. أو يعلم من الحاضرين إيثار ذلك، يعني يعلم هذا الداخل أن الحاضرين يحبون أن يتقدم، فلا بأس، لأن من أكرم بكرامة لا يرد الكرامة، من أكرم بكرامة فإنه لا يرد الكرامة.
أحسن الله إليك. ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذ، إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين بأن يقرب من الأستاذ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها.
نعم، يقول ولا يقيم أحدا من مجلسه، هذا كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. هذا هو الأدب، أن الإنسان ما يجي الواحد يعني ولو كان حقيرا، ولو كان يعني ليس له قدر، ما يجي واحد شخص يقول قم ما هو بملك المكان هذا، أنت خلك خلف وشيء من هذا، هذا لا يجوز، هذا يعتبر من العجب والغرور والتعدي على حقوق الآخرين. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الطريقة المثلى، وهي أن نتوسع ونتفسح، يعني نتضام فيما بيننا لأجل أن يكون الداخل أو لأجل أن يجد الداخل مكانا، لأجل أن يجد الداخل مكانا. قال: فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذ. إذا قام واحد وقال: تعال يا فلان اجلس في مكاني، فإنه لا يأخذه. نعم، وقد ورد في الصحيح أن عبد الله بن عمر كان إذا قام له أحد من مجلسه لا يجلس فيه، يعني الورع. عبد الله بن عمر إذا دخل مجلس وقام إنسان من المجلس لأجل يجلس عبد الله بن عمر، فإنه لا يجلس في مجلسه، يمتنع. لماذا يمتنع؟ يمتنع عبد الله بن عمر، والله أعلم، لأمرين. الأمر الأول: يريد أن يؤدب الناس، يتنازله عما في مصلحة له مقابل ماذا؟ من مقابل أن يتأدب الناس، لأنه قدوة عبد الله بن عمر. واضح يا إخوان؟ والفائدة الثانية: لأن هذا الذي قد قام قد يكون مستحيا، قد يكون استحى منك وله ما له رغبة أنه يقوم، ولكن استحى منك فقام، فكونه يقوم حياء هذا لا ينبغي. أقول هذا لا ينبغي. إذن لا ينبغي للإنسان أنه إذا قام شخص من مكانه أنه يجلس فيه، بل يلزم عليه أنه يبقى في مكانه ويبحث هو عن مكان آخر. لكن يستثنى من هذا حالة، قال المؤلف: إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين. يعني يكون هذا الشخص اللي قام إنسان له أجلسه في مكانه يكون في مصلحة للحاضرين، وهذه المصلحة، نعم، يعني لها صور. من المصلحة أن هذا الشخص يذاكر الشيخ ويباحث الشيخ ويفاتح الشيخ ببعض المسائل، ولا شك أن الشيخ إذا فوتح ببعض المسائل من المستفيد؟ الحاضرون سيستفيدون، وقد يكون الحاضرون لا يجرؤون على أنهم يفاتحون الشيخ، لكن هذا جرت عادته أنه يفاتح الشيخ في بعض المسائل، إذن يصير فيه منفعة. ومن الصور أيضا أن يكون الذي جاء هو القارئ، هو قارئ الشيخ، كأن يكون مثلا جاء متأخرا لظرف حصل به وهو القارئ، لكونه مثلا يجيد القراءة، فكونه يتقدم في مصلحة للحاضرين، بدل ما يقرأ طالب آخر تكون قراءة الطالب فيها لحن، فإذا كان فيها لحن مش يشكل هذا، لأن المدرس إن رد عليه ضاع الوقت بالرد، وإن سكت فهذا أعظم، لأنه قد يظن القارئ أنه على صواب. لكن إذا كان القارئ يجيد القراءة هذا فيه، أقول، توفير للوقت وفيه مصلحة. إذا كان الطالب أو الشخص اللي دخل وجاء متأخرا وآثره بعض الحاضرين بمكانه قرب الشيخ، نعم، لكونه هو القارئ، فإن هذا لا مانع منه، لأن هذا في مصلحة.
أحسن الله إليك. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين الصاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد.
أي هذه ثلاثة آداب. الأدب الأول أنه ما يجلس وسط الحلقة، وسط يا إخوان بالتسكين، لأنها ظرف، نعم، فلا يجلس وسط الحلقة، لأن الجلوس وسط الحلقة أولا خلاف الأدب، ثانيا أنه يشعر بالعجب والغرور، الثالث أن فيه أذية بتخطي الرقاب، لأن اللي جلس وسط الحلقة كيف وصل إلى وسط الحلقة؟ تخطى الرقاب. أضف إلى هذا إلى أنه إذا جلس وسط الحلقة، نعم، أدى إلى الحيلولة بين الوجوه وحجب بعضها عن بعض، لأنه بيصير اللي وراه ما يشوفون اللي قدامه، واللي قدامه مثلا ما يشوفون مثلا اللي وراه، فهو يصير حجب بعض الوجوه، وقد يحجب عن الشيخ، يصير اللي بالوسط صار مقابل للشيخ، يصير اللي وراه، نعم، سيجد مشقة، أحيانا بيقول كذا وأحيانا بيقول كذا حتى أنه يشوف الشيخ، فانظر يعني هذه الإساءات الكثيرة التي تترتب على إيش؟ على الجلوس وسط الحلقة. ثم إن الجلوس وسط الحلقة من مساويه أنه فيه استدبار بعض الطلبة، استدبار بعض الطلبة، لأنه أصلهم هم جالسين حلقة، ما أحدهم استدبر، ما استدبر أحد أحد ولا لا، لكن إذا جاء أحد وجلس في الوسط يصير بعض الطلبة إيش؟ خلف دبره. فهمتوا السلبيات هذه؟ أي. أما ما ورد في حديث حذيفة الذي رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة، لعن من جلس وسط الحلقة، نقول أما ما ورد من هذا الحديث فإنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، لأنه من رواية أبي مجلز لاحق ابن حميد، وهو لم يدرك حذيفة، وهو لم يدرك حذيفة ولم يسمع منه. نعم، كما نص على هذا كبار الأئمة كشعبة وابن معين وغيرهما. الثاني قال: ولا بين الصاحبين إلا برضاهما. الغالب أنه طلاب العلم إذا حضروا الحلقة، نعم، يكونون مترافقين، يعني إذا كان اثنان بينهم صداقة تجد أنهم إذا دخلوا مجلس العلم يكونون جميع في الغالب، يعني يجلسون معا. وهكذا في المدارس النظامية الغالب أن الطلاب إذا جلسوا على المقاعد تجد أن المتجاورين بينهما صداقة، ولهذا تجد في الغالب أن الطلاب الجيدين يجلسون معا والطلاب الكسالى يجلسون معا، لأن كل قرين يصبو إلى من يشاكل، ولهذا تجد بعض المعلمين يفرق بين بعض الطلاب الكسالى، إذا شاف اثنين جالسين دائما يجلسون جميع وعندهم ضعف أو شيء من هذا القبيل تجده يفرق بينهم، يضع واحد قدام وواحد خلف أو واحد يمين وواحد شمال، وتجد أنهما إذا فرق بينهما يعني يجد من الغضاضة والأسى الشيء الكثير. نعم، المقصود بهذا أن التفريق بين الصاحبين هذا ليس من الآداب. ناهيك أنه ورد في هذا حديث، أقول ورد في هذا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه أبو داود والترمذي وسنده حسن، نعم. فإن فسح له جلس بينهما، لأن هذه كرامة والكرامة لا ترد، قال هذا الخطيب في الجامع، لأن هذه كرامة والكرامة لا ترد. فإذا فسح الصديقان لشخص جاء وأذن له أن يجلس بينهما فإنه يجلس بينهما، لأن هذه كرامة أكرم بها والكرامة لا ينبغي إيش؟ لا ينبغي ردها. طيب، الثالث قال إيش؟ وإذا فسح له قعد. الحقيقة أن القاسمي حذف جملة وليته ما حذفها، أنا أقول ليته ما حذفها، لأن الكلام اللي بالمجموع قال: وإذا فسح له قعد وضم نفسه، ولهذا يقول بعض الحكماء، يقول: اثنان ظالمان، انتبهوا لهما، اثنان ظالمان، رجل أسديت له نصيحة فاتخذها ذنبا، تنصح إنسان فينزل النصيحة هذه إيش؟ منزلة الذنب. ورجل فسح له مع ضيق المكان فجلس متربعا، إيش؟ متربعا. فإذا فسح للإنسان في مجلس العلم تعرف أنه أن الغالب أنه ما يفسح إلا لضيق المكان، ولا لو كان المكان ما هو ضيق كان الداخل يجد مكانا ويجلس فيه. فإذا كان الفسح للشخص في حالة ضيق المكان فينبغي للإنسان ألا يتربع، وإنما يضم نفسه، يعني يجلس جلسة يضم نفسه لئلا إيش يؤذي من تفضل عليه. يعني كيف الآن تجمع أنك تجي تجلس بالمكان هذا اللي يفسح لك وتضيف إلى هذا أنك تضيق على الحاضرين؟ هذا لا ينبغي. واضح إخوان؟ هذا معنى قولنا وإذا فسح له قعد وضم نفسه. نعم،
أحسن الله إليك. ويحرص على القرب من الأستاذ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، على شريطة أن لا يرتفع في المجلس على أفضل منه.
هذا أيضا من آداب حضور المجلس، مجلس الدرس، أن الداخل يحرص على القرب من الأستاذ، ولهذا علل المؤلف بقوله ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، لأنه إذا كان بعيد قد يحصل في الفهم مشقة، إما لأن الصوت ما يصل إليه إلا بكلفة، أو لكونه لا يرى الشيخ فيحتاج إلى أنه يتطاول ويرفع عنقه فيحصل له مشقة، لكن إذا كان قريبا من الشيخ فإنه يفهم نعم بكل راحة. ولهذا نص أهل العلم على أنه لا ينبغي الإيثار بالقرب من الشيخ، بل الإنسان إذا حصل المجلس القريب من الشيخ ما يثر به أحدا غيره، إلا إذا كان كما تقدم أفضل مثلا أو أعلم أو أسن، فمثل هذا لا بأس به. ولهذا قال المؤلف على شريطة ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه، يعني على من هو أفضل منه في علمه أو في سنه أو نحو هذا. نعم،
أحسن الله إليك. ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الأستاذ واحترام لمجلسه، ويقعد قعدة المتعلمين.
هذا أيضا من الآداب، وهو ما يسميه العلماء أدب الزمالة. أدب الزمالة، زملاؤك في الدرس لهم عليك حق، لأن هؤلاء الحاضرين هم رفقاؤك وهم زملاؤك في الدرس، فلهم عليك حق الرفقة، فلهم عليك حق الرفقة. وإذا كانت الرفقة لها حق في غير مجالس العلم، نعم، كالمجالس العامة وكالأسفار، فلا أن يكون الرفقة في مجالس العلم لهم حق عليك، هذا إيش؟ من باب أولى، هذا من باب أولى. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله له كلمة جميلة في أدب الزمالة، يقول: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه، يعني زملاؤه في الدرس، والمتعلمون معه عليه من مراعاة حقوقهم، والأدب معهم أعظم من حقوق الأصحاب بعضهم على بعض. واضح إخوان؟ يعني حق الزمالة مجلس العلم آكد من حق الرفقة في غير مجالس العلم. يقول الشيخ: فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة، هذا رقم واحد، والصحبة هذا الثاني، وحق الانتماء وحقوق الانتماء إلى معلمهم، لأن كلهم ينتمون إلى معلم واحد، إذن ينبغي أن تكون حقوقهم متساوية فيما بينهم، وأنهم بمنزلة الآباء، وأنهم بمنزلة أولاده، وأنهم بمنزلة أولاده، وإلى آخر كلامه. لكن على أي حال بين الشيخ أن الزمالة في مجالس العلم تتأكد فيها أحقية الصحبة. طيب نعم، ويقعد قعدة المتعلمين. قعدة تقرأ بالكسر لأنها اسم هيئة، قال ابن مالك: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. إذا كسرت صارت اسم هيئة، وإذا فتحت صارت اسم مرة. إذا قلت جلست جلسة يعني أنك ما جلست إلا مرة واحدة، لكن إذا قلت جلست جلسة فالمراد أنك تتحدث عن هيئة جلستك، يعني عن صفة جلوسك. ولهذا قال المؤلف: ويقعد، يعني الطالب عند المعلم، قعدة المتعلمين. قعدة المتعلمين، ويعني بمعنى أن تكون القعدة على درجة عالية من الأدب وحسن الخلق. وقد نص العلماء على بعض الآداب، ومنها ألا يستند الطالب بحضرة المدرس، ألا يستند الطالب بحضرة المدرس، لأن الاستناد على الجدار أو على العمود بحضرة المدرس هذا يعتبر من سوء الأدب، هذا يعتبر من سوء الأدب. المدرس يا واقف يا أنه جالس، هل المدرس مستند؟ ما يصدق على المدرس أنه مستند، يصدق عليه أنه مقبل على الطلاب. فقضية الاستناد على الجدار هذه كأن فيها نوع بعد عن المدرس. ولهذا دخل أحد أولاد الخليفة المهدي على شريك ابن عبد الله القاضي، القاضي في الكوفة الراوي المعروف، دخل عليه وكان شريك له حلقة يدرس. فجاء ولد الخليفة ويبدو أنه يرى بنفسه بدليل السياق. فجاء ولد الخليفة ودخل الدرس وتسند على جدار، سأل شريكا عن حديث فأعرض عنه ما أجابه، فسأله مرة أخرى فأعرض عنه، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال: لا، ولكن معاذ الله أن أضيع العلم أو أن أضع العلم عند غير أهله. شوف كيف، يعني رأى أنه لما دخل وتسند على الجدار أنه ما صار من أهل العلم ولا يستاهل أنه يجاب على السؤال. فقام الولد أمام شريك وجثى على ركبتيه وقال: هكذا يكون المتعلم، هكذا يكون المتعلم. إذن الجلوس أمام المعلم هذه لها صفات ولها آداب كما قال المؤلف: ويقعد قعدة المتعلمين. طيب نعم،
أحسن الله إليك. ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الأستاذ منصتا إليه.
هذه من الآداب التي ينبغي التقيد بها في مجلس العلم. فأولا قال: ولا يضحك، لأن الضحك لا يليق في مجالس العلم، لا يليق في مجالس العلم. فإن غلب فليكن تبسما، فإن غلب لوجود مثلا شيء عارض في مجلس الشيخ فإنه يكون تبسما، لأن التبسم علامة الرزانة وعلامة على تمام العقل، وعلامة على تمام العقل. لكن الضحك ولا سيما في مجالس العلم يكون هذا علامة على الخفة وعلى الطيش وعلى عدم الرزانة، هذا معنى قوله ولا يضحك. ولا يكثر الكلام بلا حاجة، لأن هذا يخل بتعظيم العلم وأهل العلم، لأن الذي يحضر هل يحضر ليتكلم ولا لينصت؟ يحضر لينصت. فكونه يكثر من الكلام في مجالس العلم هذا يعتبر من الاستهانة بمجالس العلم وعدم رعاية حرمتها، لأن الحاضر حضر ليستفيد ولا يمكن أن يستفيد إلا إذا أنصت، حضر ليستفيد ولا يمكن أن يستفيد إلا إذا أنصت. قال: ولا يعبث بيده ولا غيرها، يعني ما يعبث بيده، حرك يده يمينا وشمالا، ولا غيرها كأن يعبث مثلا بلحيته أو بغترته أو بجواله بهاتفه النقال مثلاً يناظر وجاه مكالمة ولا ما جاءه أو يلعب بالجوال، هذا كله لا يليق بمجالس العلم. قال: ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، ولا يلتفت بلا حاجة، لأن الالتفات فيه إعراض، ما يكون ديداً وهم مجلس الشيخ إنه يتلفت تارة يميناً وتارة شمالاً وتارة يلتفت خلفه، لأن هذا إعراض. ويعظم الالتفات إذا كان الشيخ مقبلاً عليك، إما بإفادتك بنقطة معينة أو بجواب لسؤالك، فلا يليق أنك تسأل الشيخ والشيخ يجيب على سؤالك وبعدين أنت تلتفت. يدخل إنسان مثلاً باب المسجد بالجهة اليمنى مثلاً، تجي مثلاً وتلتفت، والشيخ يتكلم من أجل من؟ يتكلم من أجلك، لأنك أنت سألت الشيخ فالشيخ يجيب على سؤالك، فكيف تلتفت عن الشيخ؟ إذن الالتفات نوعان، والنوع الثاني أعظم. الالتفات الأول نستطيع أن نقول أنه التفات عام، ما له داعي ولا له سبب. النوع الثاني الالتفات المربوط بجواب سؤال، هذا أعظم من الأول، أعظم من الأول، لأنك الآن جمعت مع كونك أسأت الأدب بالالتفات أنك أعرضت عن الشيخ الذي هو مقبل عليك وحدك. لأن الغالب يا إخوان أن الشيخ عندما يجيب، وإن كان هو يجيب الحاضرين، لكن الغالب أن الجواب يكون موجه للسائل، يكون موجه للسائل. إذا لا يليق بالسائل أن يعرض عن الشيخ بإيش؟ بالالتفات. ولهذا قال: ولا يلتفت بلا حاجة. أما لو وجد حاجة مثلا كلمه إنسان أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا قد يتسامح فيه، قد يتسامح فيه، بل يقبل على الأستاذ منصتا إليه. ليش منصتا إليه؟ لئلا يحوج الأستاذ إلى تكرير الكلام، والتكرار أشد ما يكون على النفوس، التكرار والترداد أشد ما يكون على النفوس. فهذا من الآداب التي ينبغي مراعاتها. وقد روى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل في التقدمة، ونقل هذا الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أحمد بن سنان، قال يصف مجلس عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى قلم، ولا يبرى قلم، ولا يتبسم، ولا يقوم أحد قائما، كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. الله أكبر. شوف يعني انظروا إلى مجاز العلم، ها، ما يتبسم أحد ولا يلتفت أحد، ولا أحد مثلا قلمه قضى ويبراو، لأن الأولين مو مثلنا عندهم الأقلام هذه بس تفتح القلم وتكتب، لا، القلم لازم يصير معموس ولا ستين، يبرأ القلم هذا شيئا فشيئا، مثل قلم الرصاص. قلم الرصاص إذا انتهت سمته السوداء يحتاج البراي أنه يبرح حتى يطلع السواد مرة ثانية. مجلس عبد الرحمن بن مهدي ما يجرؤ أحد أنه يبرأ القلم، ولا يتبسم، ولا يقوم أحد قائما، يقول: كأنما على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة، يعني كأنهم جالسين يقرون التحيات أو بين السجدتين. يقول: فإذا رأى شيئا من ذلك أخذ نعله وانصرف. قال: ما يصلح المجلس هذا. الله المستعان، لو طبق الأمور هذه فالمجالس الآن ما أقيم للعلم مجالس، كان كل مدرس لا قعد له خمس دقائق أخذ نعله وطلع. ولكن قدر الاستطاعة، أقول قدر الاستطاعة، ينبغي للطلاب أن يتأدبوا ويلاحظ، نلاحظ الحقيقة في المجالس يعني سوء أدب يلاحظ في المجالس، لا بالنسبة للدراسات النظامية. أنا لاحظت شيء لما كنت أدرس في المعهد العلمي، ولاحظنا أشياء في الجامعة أيضا كذلك، وإن كان المدرس قد يكون له هيبة عند الطلاب لكن يحصل أشياء، ويحصل أشياء مع الأسف في المساجد، المساجد أيضا. فالمقصود أنه تراعي يا إخوان الأداب قدر الاستطاعة. طيب،
أحسن الله إليك. ولا يسبق إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم رضاه، فيستدل على فضيلة
إيش؟
أحسن الله إليك. ولا يسبق إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم رضاه، فيستدل على فضيلة المتعلم.
إيه، هذه معناها أنه لا ينبغي للطالب أنه يسبق إلى شرح مسألة أو يكون عنده تقدم على شيخه فيجيب على سؤال سئل عنه الشيخ. هذا من سوء الأدب، فمن سوء الأدب أنه يتقدم إلى شرح مسألة ما وصلها الشيخ، أو أنه وقف عندها، أو أنه مثلا يسأل أحد سؤال في جهه يجاوب. هذا يعتبر من سوء الأدب. ليش؟ لأن الأصل أن الطالب تابع للمعلم، كما أن المأموم في الصلاة تابع للإمام. فإذا كانت أفعال المأموم لا تقع إلا بعد أفعال الإمام، فكذلك أيضا المتعلم تابع للمعلم، فليس له أن يسبقه لا إلى شرح مسألة يقولها قبل أن يقولها المعلم، وليس له أن يجيب على سؤال طالب قبل إيش؟ أن يجيب المعلم. يعني قد يسأل بعض الناس في الحلقة سؤال، فيجي بعض الطلاب اللي عندهم يعني نوع تقدم يقول لا ما يجوز، والشيخ ما بعد تكلم إلى الآن. وهذا أحيانا قد يحصل ببعض فصول الدراسة، فصول الدراسة. وهذا الذي قد يجيب قد يكون له مقاصد من المقاصد أنه يريد إبراز نفسه، وأنه يعرف الجواب قبل الشيخ، يعرف الجواب قبل الشيخ. فهذا يعتبر إيش؟ من سوء الأدب. نعم،
أحسن الله إليك. ولا يقرأ على أستاذه عند شغل قلبه وملله وغمه ونعاسه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استيفاء الشرح.
نعم، يعني هذا بالنسبة للدرس الدروس الفردية. أما بالنسبة للدروس الجماعية لا شك أن الشيخ إذا كان عنده غم ولا هم ولا نعاس أو صداع يمكن ما يحضر الدرس أصلا. لكن الشيخ المؤلف هنا النووي يقصد اللي تسمى الدروس الفردية، يعني يكون لك شيخ مثلا أنت تذهب إليه تقرأ عنده. فيقول ولا يقرأ على أستاذه عند شغل قلبه وملله وغمه ونعاسه ونحو ذلك، يعني لا يقرأ على الشيخ في درس يكون الشيخ ما يرتاح للقراءة، ما يرتاح للقراءة، لأن هذا يترتب عليه يا إخوان عدة محاذير. إذا قرأت على الشيخ والشيخ عنده كسل أو عنده ملل أو عنده نعاس أو عنده صداع مثلا أو عنده هم، الشيخ مثلا حاصل له حادثة مثلا، ما هو بعد الحادثة بنص ساعة تروح تطق عليه تقول جينا بقرأ أنا، لا، الشيخ بالحالة هذه يكون ذهنه يعني متأثرا بما حصل. واضح؟ إنما يقرأ على الشيخ في الأحوال التي يكون فيها على درجة كبيرة من الارتياح للتعليم وحسن الإفادة. فالحاصل من هذا إنه ما يقرأ على الشيخ في مثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور يترتب عليها يعني ثلاث سلبيات. السلبية الأولى أنها تمنع من إتقان الشرح، تمنع من إتقان الشرح، ما يتقن الشرح، ما يكون الشرح كما ينبغي. واضح؟ الأمر الثاني أنها تمنع من استيفاء الشرح، قد يكون الشيخ بسبب واقع حالته يترك بعض الجزئيات، يترك بعض الجزئيات فلا يستوفي إيش؟ الشرح. السلبية الثالثة أن الشيخ لا يمنع من الوقوع في الغلط، لا يمنع من الوقوع في الغلط. وهذه السلبيات يا إخوان لا يحس بها إلا من درس في مثل هذه الحالات، إلا من درس في مثل هذه الحالات. نعم، الذي يدرس في هذه الحالات يقع في مثل هذه الأمور إيش؟ الثلاثة: عدم الإتقان، وعدم الاستيفاء، وعدم أمن الوقوع في إيش؟ في الغلط. نعم،
أحسن الله إليك. ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه.
هنا انتقل المؤلف إلى مبحث مهم جدا، وهو آداب السؤال. آداب السؤال، لعلكم ترقمون الآداب. اقرأ.
أحسن الله إليك. ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه.
هذا رقم واحد، هذا الأدب الأول. نعم،
أحسن الله إليك. ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا،
هذا الثاني.
ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه،
هذا الثالث.
ويتلطف في سؤاله،
الرابع.
ويحسن خطابه،
هذا الخامس.
ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح.
هذه هي آداب السؤال. كم صارت عندكم؟ ستة، وقد نزيدها واحدة. طيب، نمر عليها. الأدب الأول قال، الأدب الأول أنه لا يسأل عن شيء في غير موضعه. إذا كان الشيخ مثلا يشرح في الزكاة أو في الصيام، ما يجي الطالب مثلا ويسأل سؤالا عن الصلاة، إلا إذا كان يعلم من الشيخ أنه لا يكره مثل هذا الشيء. وكيف يعلم هذا؟ هذا يعلم بالقرينة، يعني طول مصاحبة الشيخ. إذا كان الشيخ يجيب على السؤال اللي في غير موضعه، يكون هذا قرينة على أن الشيخ ما يمانع من السؤال. أما إذا كنت تعلم أن الشيخ ما يحب أنه يسأل في غير موضوع الدرس، فإنك في هذه الحال لا ينبغي أن تسأل، لأن هذا يخلخل الدرس. السؤال بغير موضوع الدرس يخلخل الدرس، لأن الفاصل هذا سيكون أجنبيا من الدرس، ولا لا؟ الفاصل اللي سأل عنه الطالب ويجاوب عليه الشيخ أجنبي من الدرس، في خلخل الدرس. ولهذا يعني لا ينبغي أصلا السؤال في أثناء الشرح، بل تكون الأسئلة في النهاية. الأدب الثاني ألا يلح في السؤال، فإذا سكت الشيخ عن الجواب لا يلح عليه. إذا سأل الشيخ مثلا والشيخ سكت، ما يعيد الطالب السؤال مرة ثانية أو مرة ثالثة، أو يقول أجب، أو يقول ليه ما جاوبته، ما سمعت سؤالي يا شيخ. فلا يلح في السؤال، لأن من مآخذ العلم عند أهل العلم السكوت، من مآخذ العلم عند أهل العلم السكوت. يعني إذا سكت الشيخ يعتبر هذا من العلم، لأن الشيخ لا يسكت إلا لمصلحة. لا يتوهم كثير من المتوهمين إن الشيخ سكت لأنه ما يعرف. ليش؟ لأنه مر علينا أن الشيخ إذا كان ما يعرف شو يقول؟ يقول لا أعلم، ما يسكت. إذا سألت الشيخ عن سؤال وسكت الشيخ، اعلم أن الجواب هو في السكوت، أن الجواب هو إيش؟ في السكوت. ولهذا صح عن الأعمش أنه قال السكوت جواب، لكن عند من؟ ها؟ عند من يفقهون ويفهمون. أما من لا يفقه ولا يفهم فقد لا يظن أن السكوت أنه جواب، وقد يحمل السكوت على محامل غير صحيحة. فإن الشيخ مثلا ربما يلاحظ أنه لا ينبغي الجواب على الملأ، ولهذا أحيانا يرد يا إخوان في المحاضرات أسئلة ما ينبغي أن الشيخ يجيب على الملأ، لأن الجواب قد لا يناسب الجميع الحاضرين، وقد يطير كثير من الحاضرين بالجواب كل مطار، فالشيخ يؤجل الجواب، يجيب الشخص عن هذا السؤال بخصوصه. واضح؟ إذن السكوت عن الجواب قد يكون له مصالح. الثالث أن يغتنم السؤال عند طيب النفس، طيب النفس يعني نفس الشيخ، وانشراح خاطره. لماذا؟ لأجل أنه يبسط الجواب، لأن الشيخ إذا كان مرتاحا وخاطره يعني طيب يبسط الجواب ويكثر من إلقاء الدرر على الطالب، يكثر من إلقاء الدرر على الطالب. الرابع أن يتلطف في السؤال، يتلطف في السؤال يعني يكون إلقاء السؤال فيه أدب، يعني نفس العبارات اللي ينطق بها السائل يكون فيها أدب، كأن يقول ما مثلا ما قولكم مثلا في كذا أو ما ترون في كذا. إيه اللي بعده قال أن يحسن الخطاب للشيخ فلا يناديه باسمه، فلا يقول مثلا يا علي ما رأيك في كذا، أو يلقبه فيقول مثلا يا شيخ مثلا علي ما رأيك في كذا. هذا نص عليه أهل العلم، ومنهم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم قال ينادي الشيخ بما يدل على التعظيم، يقول يا شيخي، يضيف الضمير إليه، ما رأيك في كذا، أو يا شيخنا، يعني يضيف إلى ضمير الحاضرين. هذا معنى قوله إيش؟ أن يحسن الخطاب. السادس قال ألا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، هذا سيبسط المؤلف القول فيه. الذي أريد أن أضيف ألا يكثر الطالب من الأسئلة، لأن الإكثار على لأن الإكثار إكثار بعض الطلاب يعني من الأسئلة من أسئلة الشيخ فيها محذوران. المحذور الأول إن قد تشعر يعني قد تحمل الطالب على العجب بنفسه، وأنه طالب كثير الأسئلة وأنه يحب الفائدة، صحيح الفائدة مطلوبة لكن ما تكون بهذا الشكل. الأمر الثاني وهو المهم أنها تؤدي إلى ملل الشيخ، وهذا ملاحظ، تجد الشيخ الذي يكثر واحد من الطلاب عليها الأسئلة يمل من الجواب وينفر من الجواب. إذا لا ينبغي الأكثار من الأسئلة لأمرين، أن هذا قد يشعر بكون الطالب معجبا بنفسه، والأمر الثاني أنه إيش يؤدي إلى الملل.
أحسن الله إليك. ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه بل يستوضحه أكمل استيضاح، فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند
أنت منين تقرأ؟
سم؟
منين تقرأ أنت؟ من النسخة اللي مع الطلاب؟ عندك علمه ولا عمله؟ ها؟ إيش عندك أنتم؟ عمله، هذا خطأ. ومر علينا الأثر ذا بول الدرس ولا لا، لكن كتب هناك علمه وكتب هنا عمله، وهذا يدلك على استيلاء النقص على البشر، على استيلاء النقص على البشر فتصوبونها. هذا مر علينا يا إخوان في أول الدرس، وعدتكم بأنه سيأتي. إيه هذا الأثر رواه الدارمي ولكن سنده منقطع، رواه الدارمي بسنده عن عمر رضي الله عنه ولكن سنده منقطع، لأنه من رواية حفص بن عمر عن عمر وهو لم يسمع منه، لكن ورد بإسناد صحيح على أنه من كلام الشعبي وإبراهيم النخعي، على أنه من كلام الشعبي وإبراهيم النخعي. ورواه أيضا الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه، رواه عن ابن عمر أيضا. إذن هو مروي عن الصحابة وعن التابعين. من رق علمه، من رق وجهه يعني رق ماء وجهه حياء وخجلا، رق علمه ضعفا، هذا معناه على وجه الإيجاز. من رق علمه حياء، من رق وجهه حياء وخجلا، رق علمه إيش ضعفا، لأنه معروف كما قلنا أن من استحيا فإنه لا يجرؤ على السؤال، وإذا تعود أنه ما يسأل يفوته علم كثير، يفوته علم كثير. فهذا الأثر ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه الحث على السؤال، الحث على السؤال. أكمل.
أحسن الله إليك. ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال.
نعم، هذه حكمة عظيمة. من رق وجهه عند السؤال يعني غلبه الحياء مثل ما تقدم، صار ما يسأل. الذي يغلبه الحياء ولا يسأل سيفوته علم كثير. فما هي النتيجة؟ قال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، يعني إذا اجتمع زملاؤه وصار يتناقشون في مسألة علمية ويتباحثون يظهر نقص علمه ويتضح زيادة علمهم، لأنهم هم يسألون وهو ما يسأل. أما فهمتوها؟ واضحة؟ من رق وجهه عند السؤال ظهر، من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.